قال المصنف؟
قال المصنف رحمه الله تعالى
الرحمن. نعم، ينبغي إذا قرأنا العلماء أن نقول قال المصنف رحمه الله تعالى، حتى نترحم على هؤلاء العلماء الذين أثنوا أعمارهم رحمهم الله في بيان هذا العلم وفي كتابة وتدوين هذا العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المانع وأقسامه. المانع وأقسامه، بعد أن انتهى من بيان الشرط شرع في بيان ماذا؟ المانع. قال نعم، المانع في اللغة اسم فاعل من منعه، منع فعل الماضي، يمنع فعل مضارع، منعا مصدر، فهو مانع اسم فاعل، ممنوع اسم مفعول، أليس كذلك؟ إذن المانع اسم فاعل أخذ من الفعل يمنع. قل المانع في اللغة المانع في اللغة المنع، اكتب المنع، الميم والنون والعين، مانع ثلاثة حروف أليس كذلك؟ أصل واحد يدل على خلاف الإعطاء، هذا هو أصل ميم نون عين أليس كذلك؟ مانع، هذا الأصل ثلاث حروف أصلية تدل على ماذا إذا اجتمعت؟ تدل على خلاف الإعطاء، خلاف الإعطاء، أنه لم يعطي إذن منعه. فالمنع هو أن تحول بين الرجل وبين الشيء، أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الرجل يريد أن يأخذ الكتاب فأنت قمت بمنعه، منعته، أنت إذن حلت بينه وبين ما يريد وهو أخذ هذا الكتاب، أليس كذلك؟ إذن المانع هو أن يحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده. يقال منعه، يمنعه منعا، ومنعه فامتنع منه، ومنعه، واضح؟ هذه زيادة، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى كما هو معلوم في اللغة. فامتنع منه وتمنع، فامتنع منه وتمنع. ورجل منوع ومانع ومناع. يقال في الرجل، إذا أردت أن تصف هذا الرجل تقول رجل منوع ومانع ومناع، يعني ضنين ممسك. ما معنى ضنين؟ بخيل، واضح؟ قال تعالى وإذا مسه الخير منوع، كان منوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هنا منوعا ما معناها؟ وإذا مسه الخير منوعا أي ممتنع، بخيل، إذا حصل على الخير وهو المال امتنع من الإنفاق. فالمانع هو الحائل بين الشيئين، هذا هو أصل المنع، واضح؟ الحائل بين، هذا هو المنع، المانع. فالمانع هو الحائل بين الشيئين. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الخامس في 78 و200، وتهذيب اللغة في المجلد الثالث في صاد 19، والمحكم في المجلد الثاني في 300، والصحاح في المجلد الثالث في 87 و200 و1000، ولسان العرب في المجلد الثالث عشر في 94 و100، والقاموس المحيط في 88 و900. إذن المنع في اللغة هو على خلاف الإعطاء، وهو الحائل بين الشيئين. هذا من جهة ماذا؟ من جهة اللغة. أما في الاصطلاح
وما يلزم عدمه وجود ولا عدم،
اقرأ ما لا يلزم.
وما يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجود عدم الحكم كحيث بالنسبة للصلاة والصوم والزكاة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لا يلزم من عدم الحيض، لا ما جزاك الله، هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة ووجود الصلاة، هذا سنبينه إن شاء الله، ولكنه يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجود الحيض عدم وجود الصلاة. مثله المصنف بقوله: كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم، فإن وجود الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصوم، أليس كذلك؟ لكن انتفاء الحيض هل يوجد الصلاة؟ لا، لا يلزم من انتفاء الحيض وجود الصلاة، ولا يلزم من انتفاء الحيض عدم الصلاة، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله في تعريف المانع، سأعرف لكم بترتيب آخر وأدق مع قيد. نعم.
إن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما.
نعم.
إن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم ولا تفعل ذلك بخلاف وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم.
نعم. أقول: وبالله التوفيق، المانع هو، سنعرف المانع، طبعا هناك تعريفات للمانع لكن سنعرف لكم التعريف الأصوب والأدق، وهو التعريف الجامع المانع، أنه يشترط كما قلت لكم مرارا وتكرارا في الحد أن يكون جامعا مانعا، جامع لمحدوداته، مانع من دخول غيره فيه. أقول: المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. أظن التعريف سهل واضح، عرفتم؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا مهم جدا، ولهذا ذكرنا لكم هذا التعريف بترتيب غير ترتيب المصنف رحمه الله، ولا بد من قيد لذاته كما سنبين. شرح التعريف مع بيان محترزاته، يعني لما نقول نحن وخرج كذا، هذه هي المحترزات، يعني نحترز بالتعريف من الأمور التي ستدخل والأمور التي خرجت، هذا الذي نعنيه بالاحتراز. شرح التعريف مع بيان محترزاته. قولنا: ما يلزم من وجوده العدم، قولنا ما يلزم من وجوده العدم. فإذا قلنا قولنا هنا، حاولوا أن تضعوا هذا الكلام في سطر جديد حتى يتضح لكم في القراءة، عرفتم؟ ما يلزم من وجوده العدم، أي هو الذي يلزم من وجوده كالحيض بالنسبة للصلاة، وما يلزم من وجوده كالحيض بالنسبة للصلاة. طبعا الحيض هذا تمثيل، وإلا متى أمثلة كثيرة في المانع تذكر. قلنا كالحيض بالنسبة للصلاة، العدم يعني يلزم من وجوده كالحيض بالنسبة للصلاة، العدم يعني عدم الصلاة، عدم الصلاة، أي يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، أليس كذلك؟ لو أن امرأة وجد بها الحيض هل يجوز أن تصلي؟ أبدا، ولو صلت فالصلاة باطلة، ولو تعمدت الصلاة فهي آثمة. لماذا؟ لأنه يلزم من وجود الحيض منع الصلاة، هذا معنى المانع، يلزم من وجود الحيض منع الصلاة، ما تجتمع الصلاة مع اسم المانع لأنها تمنع، أليس كذلك؟ أن المانع يمنع، فكلمة الحيض قلنا مانع، كيف عرفنا بأن الحيض مانع؟ لأننا وجدنا عندما يوجد الحيض يمنع الصلاة، عندما يوجد الدين يقلل من النصاب يمنع الزكاة، فسمينا هذا مانع. كيف سمينا مانع؟ سمينا لما وجدنا بأنه إذا وجد منع، فوجد العدم بوجوده، أليس كذلك؟ هذا معنى قولنا ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. لو قالك قائل كيف تمنع وتقول الصلاة باطلة في الحيض؟ قل لأن الحيض مانع، وكيف تصح الصلاة مع وجود الحائض على المنع الذي يلزم من وجوده العدم، أليس كذلك؟ وخرج بقولنا ما يلزم من وجوده العدم السبب، أليس كذلك؟ السبب خرج أو لم يخرج؟ السبب خرج. لماذا؟ فإنه يلزم من وجوده، يلزم من وجود السبب، من يقول؟ الوجوب. أما الحيض يلزم من وجوده العدم، إذن خرج السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود والمانع يلزم من وجوده العدم، إذن خرج السبب لا شك في ذلك، أليس كذلك؟ وأخرج أيضا أو خرج أيضا الشرط، الشرط نعم الشرط أيضا خرج. لماذا؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أليس كذلك؟ الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع يلزم من وجوده العدم، الشرط لا يلزم من وجوده العدم، إذن خرج الشرط، أليس كذلك؟ خرج الشرط. وقولنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، أي لا يلزم من عدم الحيض الوجود، يعني وجود الصلاة، لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، أليس كذلك؟ لأن المرأة قد لا يكون بها حيض، إذن انعدم الحيض، أليس كذلك؟ غير موجود، إذن وجد العدم، لكن هل يلزم من هذا العدم وجود؟ لا. قلنا قد لا يكون بها حيض وتصلي لكن قبل دخول الوقت، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة باطلة. لماذا؟ يقول لك أليس المانع انتفاء؟ قل نعم، لكن لا يلزم من انتفاء المانع وجود الصلاة أبدا، لا يلزم، كهذا المثال. أو تصلي بغير وضوء، أليس كذلك؟ هذه أيضا الصلاة باطلة. أو لا تصلي، انتفى عنها المانع الحيض، لا صلت، ما تريد أن تصلي الآن، ما تريد أن تصلي، نقول لا، لابد أن تصلي، يلزم من انتفاء الحيض الصلاة أبدا، أليس كذلك؟ لأنه ما وجد السبب حتى تلزمونه بالصلاة. إذن لا يلزم من انتفاء المانع وجود الصلاة. إلى هنا واضح؟ واضح؟ فلا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، ولا عدم، هذا القيد الذي ذكرناه أيضا، ولا عدم، أي لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة، لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة. فإن المرأة التي لا يكون بها حيض، هنا انعدم المانع، أليس كذلك؟ المانع انعدم، فتصلي بعد دخول الوقت وبوضوء، صلاتها صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. إذن هل يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة؟ أبدا، الحيض منعدم، الصلاة موجودة صحيحة، لأن المرأة توضأت ودخل الوقت فصلت، صلاتها صحيحة. إذن لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة، كما أنه لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة. قلنا فصلاتها صحيحة، فعدم وجود الحيض لا يلزم منه عدم الصلاة، كما أنه لا يلزم منه وجود الصلاة. لا يلزم منه عدم الصلاة كما أنه لا يلزم منه وجود الصلاة. إلى هنا واضح؟ واضح ولا؟ عرفتم؟ قلنا هذه الصلاة صحيحة، فعدم وجود الحيض لا يلزم منه عدم الصلاة كما أنه لا يلزم منه وجود الصلاة. فهذه المرأة انعدم عنها الحيض، دخل وقت الظهر، قامت فتوضأت وصلت، تقول يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة؟ لا، نقول الصلاة صحيحة، لأنه لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة، أليس كذلك؟ وإنما يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، للعكس. ولا يلزم أيضا من عدم الحيض وجود الصلاة. تقول امرأة صلت قبل دخول الوقت، صلاتها صحيحة. لماذا؟ لأن الحيض انعدم. ومن قال لك بأنه يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة؟ هل أحد قال هذا؟ لا، لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، فإن الصلاة باطلة لأنها صليت في ماذا؟ في غير وقتها، أليس كذلك؟ عرفتم؟ واضح؟ وخرج بقولنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم الشرط أيضا، خرج به الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، أليس كذلك؟ ما قلنا بأن الشرط يلزم من عدمه العدم، وهنا المانع لا يلزم من عدمه العدم ولا وجود. قلنا خرج الشرط أيضا، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. وقولنا لذاته، القيد الأخير، قلنا المانع تعريفه ما هو؟ هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما معنى لذاته؟ وماذا نريد بهذا القيد؟ قولنا لذاته يعني لذات المانع نفسه، لذات المانع نفسه، ليست لأمور خارجة كما سيأتي. خرج به ما لو، هذا هو الاحتراز الذي نحن نعني لما نقول خرج به، هذه معنى الاحترازات، نحترز به من السبب، نحترز به من الشر، نحترز به من هذه الأمور. خرج به ما لو قارن عدم المانع وجود السبب، ما لو قارن عدم المانع وجود السبب، فإنه يلزم منه الوجود، فإنه يلزم منه الوجود، لكن ليس ذلك لعدم المانع ذاته، ليس لذات المانع، بل لوجود السبب. ودائما هذا بيّنه في ذاته في الشر في السبب، أليس كذلك؟ فنقول مثل ماذا؟ امرأة، مثل امرأة لا يوجد بها مانع، ليس بها مانع وهو الحيض، وجد السبب كدخول الوقت، فهنا الصلاة صارت واجبة، أليس كذلك؟ الصلاة صارت واجبة. من يقول الصلاة صارت واجبة لانعدام الحيض أو لوجود السبب؟ لوجود السبب. إذن بحثنا لذاته، أي لذات المانع، أما لو قارن المانع سبب فإنه قد تجب الصلاة، لكن نقول وجوب الصلاة هذه ليست لذات المانع بل هي لأمر خارج، وبحثنا في التعريف إنما هو لذات المانع، فيلزم من وجوده العدم لذات المانع، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات المانع. أما لو قارن فقد يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجوده الوجود، لكن ليس هذا لذات المانع بل هذا لأمر خارج، وهو مقارنة المانع، انتفاء المانع مع وجود السبب. فالصلاة صارت واجبة هنا لأن المانع غير موجود، لا، الصلاة صارت واجبة لأن السبب وجد مع المانع، مع انتفاء المانع. نعم. جيد. قلنا كدخول الوقت فهنا الصلاة صارت واجبة، لكن ليس لعدم المانع بل لمقارنة عدم المانع وجود السبب، بل لمقارنة عدم المانع وجود السبب. إلى هنا واضح؟ واضح. إذا قارن عدم المانع وجود السبب فإنه يلزم الوجود، لكن هذا الإلزام ليس لعدم المانع بل هو لمقارنة المانع السبب، فإذن وجود السبب هو الذي ألزم الوجود مع مقارنة المانع، لأنه لو وجد المانع لا يلزم من وجوده الوجود، أليس كذلك؟ حتى لو وجد السبب. عرفتم؟
ذات المانع ولا يلزم من عدمه
ولا عدم لذاته، لذات المانع كما فصلنا. ايه احنا قلنا هذا، اما اذا لو قارن ينظر الى ما قارنه فانه يحكم به. عرفت؟ وكذلك خرج، وكذلك خرج به يعني لكلمة لذاته، ما لو قارن عدم المانع عدم الشرط، ما لو قارن عدم المانع عدم الشرط، فإنه يلزم منه العدم، أليس كذلك؟ فإنه يلزم منه العدم، لكن ليس لذات المانع، لكن ليس، قلنا ليس ذلك لذات عدم المانع، أو ليس ذلك لعدم المانع لذاته، ليس ذلك لعدم، صححوا حتى يكون التعبير أصح ودق، ليس ذلك لعدم المانع ذاته، يعني لذاته، بل لعدم الشرط، بل لعدم الشرط. مثل امرأة لا يوجد بها مانع وهو الحيض، امرأة طاهر ليس بها حيض، فقامت وصلت بغير وضوء، قامت وصلت بماذا؟ بغير وضوء، هل الصلاة صحيحة؟ باطلة. لكن هذا البطلان الذي لزم منه العدم، هل هو لعدم المانع أو لأمر آخر؟ لأمر آخر، أنها لم تأتي بالشرط، أليس كذلك؟ قلنا وصلت بغير وضوء فصلاتها غير صحيحة، يعني باطلة. لكن وإذا قلنا غير صحيح إذن عدم، أليس كذلك؟ لكن ليس لعدم المانع، بل لعدم وجود الشرط، بل لعدم وجود الشرط. وهذا التعريف الذي ذكرناه، وهو التعريف الذي سبق للمانع، وهو ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا التعريف ذكره، وهذا التعريف الذي ذكرناه ذكره القرافي والطوفي وابن النجار والفتوح الحنبلي وغيرهم. وهناك تعريفات أخرى، انظر الفروق، نعطيكم الآن المراجع لترجعوا إلى هذه المراجع وتنظروا إلى كلام أهل العلم حتى ترون كلام أهل العلم في هذا التعريف وفيما ذكرنا. نعم، الفروق، المجلد الأول في صاد 62 ومختصر الروضة في المجلد الأول في 36 و400، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 56 و400، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 12، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 72 و1000، والفائق لصفي الدين، فائق أصول الفقه، في المجلد الأول في 44 في 41 و400، في 41 و400، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 30 و100، ورفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب السبكي في المجلد الثاني، رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب للسبكي في المجلد الثاني في صاد 12، ونهاية الوصول لابن الساعاتي، إن هناك نهاية الوصول صفي الدين في المجلد الأول في 95 و100، وتيسير التحرير في المجلد الثاني في 28 و100، ومنع الموانع على جمع الجوامع للسبكي في صاد 82 و200، وشرح غاية السول لابن المبرد في صاد 80 و100، والمانع عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز في صاد 10 و100، وروضة الناظر في المجلد الأول في 49 و200، والمهذب في المجلد الأول في 41 و400، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 31 و200. وبهذا يتضح لكم تعريف المانع في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
المانع
ثلاثة أقسام. نعم، هنا بين لك المصنف رحمه الله بأنه سيقسم المانع، أليس كذلك؟ وذكر بأنه ثلاثة أقسام، وهذه الثلاثة أقسام التي ذكرها في الحقيقة إنما هي ثلاثة أنواع تحت تقسيم للمانع باعتبار، لأن المانع سنبين بأنه ينقسم إلى أقسام باعتبارات. وهذا التقسيم الذي سيذكره المصنف إنما هو أنواع تحت قسم من تقسيم، واضح؟ يعني نوع ثم القسم ثم التقسيم كما ذكرنا فيما مضى. ننظر الآن إلى كلام المصنف ثم نشرع في بيان التقسيمات الأصولية. فقال المصنف رحمه الله: انتبه، هذه المسائل مهمة جدا لطالب العلم. المانع للفقيه في هذا البحث مهم جدا. المانع الأول أن يكون مانع للدوام والابتداء، يعني يمنع الابتداء ويمنع الدوام. كيف ذلك؟ قال: انتبه، الرضاع بالنسبة للنكاح، هل يجوز للرجل أن ينكح أخته من الرضاعة؟ لا يجوز ابتداء، أليس كذلك؟ هذا الابتداء يمنع. رجل أراد أن يتزوج أمه أخته من الرضاعة، نقول أبدا ما يجوز، هذا في الابتداء قبل أن يبدأ بالنكاح، أليس كذلك؟ إذا منعناه قبل أن يخوض في النكاح. إذن مانع من النكاح ابتداء، الرضاع داخل في قسم المانع لأنه يمنع من النكاح، هذا من جهة الابتداء. الدوام سيبين لك المصنف، وهذه المسألة تفرعت عليها مسائل عجيبة عند الفقهاء. قال:
أنه يمنع ابتداء عقد النكاح، لا يجوز عقد النكاح ابتداء على الواحد يخطب من الرضاعة.
واضح؟ رجل أراد أن يعقد، نقول ما يجوز أن تبتدئ بعقد النكاح. لماذا؟ لأن الرضاع يمنعك أن تبتدئ بعقد النكاح، إذن هذا مانع من النكاح ابتداء. لكن كيف يمنع من الدوام؟ انظروا الآن إلى هذه المسألة. قال: تذكر المسألة ذكرناها في الفقه، رجل تزوج رضيعة يجوز؟ لا شك، هذا ذكرناه عند جمهور أهل العلم بأنه يجوز أن يتزوج الرضيعة، ولكن إذا وصلت إلى حد البلوغ والتمييز تستطيع أن ترفض وتقبل. الآن رجل تزوج امرأة رضيعة، زوجته الأولى قالت: هذا يريد أن يتزوج هذه الرضيعة، أنا أعرف كيف أؤدبه. قامت فأرضعت هذه الرضيعة، صار هو أب من الرضاع، ماذا يحصل؟ يجب الفسخ، طلقت هذه الزوجة رغما عن أنفه، فسخ، أليس كذلك؟ وطبعا لن يذكر هذا المثال، هذا المثال ذكره الفقهاء في كتب الفقه الموسعة، إذا قرأت كتب الفقه الموسعة يذكر هذه المسائل. كيف تتخلص المرأة؟ قال: ادعه يتزوجها رضيعة، ما شاء الله نقبل، تأتي وترضعها، إذا رضعتها ماذا يحصل؟ تصير هذه أم لها، خمس رضعات مشبعات، والزوج يصبح أب من الرضاع، فتقول له: خذ بنتك. كيف هذه زوجة؟ لا، هذه بنت صارت. كيف؟ لأنها صارت هذه الراضعة أم وهو أب، فهنا يجب الفسخ مع أن العقد كان موجود، أليس كذلك؟ لكن يمنع دوام العقد، يقطع هذا الدوام، هذا معنى قول المصنف رحمه الله: ويمنع دوام ماذا؟ النكاح. إذن المانع إما أن يكون مانع ابتداء وإما أن يكون مانع للدوام. أما مانع ابتداء من البداية نقول له لا تقدم، أما للدوام موجود العقد أصلا لكن لا تستمر فيه فإنه انقطع لوجود هذا المانع. أما المصنف يمثل له بأمثلة نفس المثال لكن ليس بذكر الزوجة وإنما بذكر الأخت أو الأم. نعم.
قال أنه تزوج رضيعة ليست له بمحرم.
ليست له بمحرم كما هو واضح بين. نعم. أرضعتها أمه صار هو أخ لها من الرضاع، وهل يجوز للأخ أن يتزوج أخته من الرضاع؟ أبد. أو أرضعتها أخته صار هو خال لها من الرضاع، هل يجوز أن يتزوج ببنت أخته؟ أبدا. إذن نقول له العقد انفسخ مباشرة بعد 5 رضعات مشبعات. لماذا؟ لأن هذا الرضاع مانع من دوام العقد. عرفتم ما معنى مانع؟ وضح لكم؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله وهو مانع من الدوام. المانع إما أن يكون مانع من الابتداء وإما أن يكون مانع من الدوام. كذلك هذه المرأة لو أرضعت قلنا يجب أن يفسخ العقد. لماذا؟ لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الرضاع. قال
إن هذا الرضاع قال العقد يجب
فسخه حالا كما هو معلوم ومعروف. الثاني
نعم.
هذا على مبحث الرضاع 5 رضعات مشبعات ومن يقول 10 ومن يقول رضعة واحدة.
هل هذا المفروض على كل يعني نقول ثمن الرضاع من الحسن؟
هذا بالكبير البحث في الرضيع. الآن رجل يتزوج برضيعة ليست الكبيرة، أما الكبيرة لو أرضعتها أمر آخر. عرف البحث إنما في الرضيعة. وضح لك؟ نعم نعم ما في إشكال. انتبه، مانع للدواء للابتداء دون الدوام. هذا المانع يمنع من ابتداء العقد ولا يمنع من دوامه. كيف ذلك؟ مثله المصنف بقوله
الإحرام بالنسبة للنكاح.
رجل دخل في الإحرام، والأحاديث صريحة في منع المحرم من النكاح كما ورد في مسلم وفي غيره. الرجل أراد أن يتزوج، نقول الإحرام مانع من ابتداء النكاح، لكن هل هو مانع من دوام النكاح؟ من قال بأنه مانع من دوام النكاح فهو جاهل جهل مركب. لماذا؟ لأنه يلزم من دخل في الإحرام أن جميع النساء انفسخ العقد منهن. أبدا، هو مانع من الابتداء، لكن العقد الذي كان قبل بينك وبين زوجتك مستمر صحيح، ولا يمنع من دوام النكاح واستمراره، إنما يمنع من ابتداء النكاح، يحرم عليك أن تبتدئ، فإذا ابتدأت منعك، لكن لا يمنع من دوامه. وضح لكم الفرق؟ قال نعم، ما يمنع النكاح الذي كان قبل فإنه يدوم ويستمر حتى مع وجود هذا المانع. لماذا؟ لو قال لك قال أليس هذا مانع؟ قل له هذا مانع للابتداء وليس مانع للدوام. الثالث والأخير هذا المانع الثالث، مانع للدوام لكن ما يمنع من الابتداء. كيف؟ الطلاق. رجل طلق امرأته، هذا منع ان يدوم عقد النكاح وهو الوطوة الى اخره، هذا مانع من الدوام. لكن هل يمنع من ان يتزوج الرجل بامرأة اخرى؟ ابدا، هذا مانع من الدوام ولا يمنع من الابتداء، فإنه بعد أن يطلق يجوز أن يتزوج بأخرى. عرفتم التفصيل؟ قال
إنه منع من الدوام على النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني.
نعم، ولا يمنع من نكاح ثاني. وكما قلت لكم التقسيم الذي ذكره المصنف هذه في حقيقتها أنواع وليست بأقسام. لماذا؟ لأن الأصوليين قسموا المانع إلى أقسام باعتبارات مختلفة سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم. وهذه الثلاثة أقسام في حقيقتها أنواع مندرجة تحت قسم، وهذا القسم مندرج تحت تفصيل، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم مع الأمثلة. والله تعالى أعلى وأعلم. أتظن الوقت انتهى؟
ما أظن في سؤال، واضح الدرس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي بعد أن انتهينا من تعريف الشر، وكذلك بينا أقسام الشر، وبينا بأن الشر ينقسم إلى أقسام باعتبارات، ثم شرعنا في بيان المانع.
نبدأ الآن في بيان ذكر تقسيم المانع، لأن المصنف رحمه الله تعالى هنا قد قسم المانع إلى ثلاث، وسنبين لكم القسمة الصحيحة الدقيقة في تقسيم المانع. فنقول: اعلم أن المانع، نحن بينا لكم أن الشر ينقسم إلى عدة أقسام، لأنه ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات ثلاثة، تذكر هذا المبنى، بكل اعتبار بينا أليس كذلك، وكل اعتبار ينقسم إلى قسمين. الآن سنشرع في بيان تقسيم المانع، فالمانع ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. فنقول: اعلم أن المانع ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، إليك بيان باعتبارات مختلفة، إليك بيان. الآن سنذكر تقسيم المانع، لأن طالب العلم إذا تصور هذه التقسيمات استطاع أن يحكم على كثير من المسائل الفقهية بناء على هذه التقسيمات، كما مر معكم في التقسيم الذي ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله. أليس هذا نافع جدا لطالب العلم في المسائل؟ فالآن هذه التقسيمات تعطي طالب العلم صورة واضحة كيف يحكم على هذا، بأنه مانع في حالة كذا، وأنه ليس بمانع، وكيف يعد الأحكام، بل كيف يرد على أعداء الأحكام بأن المانع هنا نفل أو لم ينفل، ولماذا طبقنا المانع هنا وأخذنا به وهناك أخذنا بجزئيات أخرى، كيف نستطيع أن نعرف؟ نعرف بماذا؟ بتقسيم المانع إلى هذه التقسيمات. فنقول: التقسيم الأول، ينقسم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين. إذا المانع ينقسم أولا باعتبار ما يمنعه من ماذا؟ ما يمنعه من حكم أو سبب. المانع إما أن يكون مانع في الحكم أو يكون مانع في السبب. إلى هنا واضح؟ إلى كم قسم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين. واضح؟ واضح هذه التقسيم الأولى؟ التقسيم الأول باعتبار ما يمنع الحكم أو يمنع السبب. أما القسم الأول، مانع الحكم. مانع الحكم، ما هو مانع؟ هناك في بعض الأحيان نجد المسائل الفقهية بأن العلماء يبين بأن هذا الحكم لم ينفذ، وبعض الأحيان يقول سبب هذا الحكم لم يكن. كيف نعرف بأن هذا مانع؟ هل هو مانع للحكم أو مانع للسبب؟ لأنه يختلف كما سيأتي. وكيف نطبق هذه المسائل؟ عرفتم أن أصول الفقه إنما هو قواعد أصولية من خلالها ينطلق الفقيه، وإلا فقيه بدون أصول فقه لا يوجد أبدا على وجه الأرض إلا يكون متقبل. فقيه لا يلقب بالفقيه إلا من تعلم أصول الفقه وتوسع فيه وتمكن منه، وإلا أنه تعلم مبادئ أصول الفقه ويريد أن يكون فقيه محاك. أليس كذلك؟ فالقسم الأول هو مانع الحكم. ما هو مانع؟ أنتم تقولون مانع الحكم، والعلماء قسموا هذا إلى قسمين. الاعتبار الأول، بينوا لنا ما هو مانع الحكم حتى نتصور لماذا. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور إنما يكون بالحج. ما هو الحج؟ التعريف. أليس كذلك؟ لو عرفنا تعريف هذا الشيء عرفنا ما هو، وإلا بدون تعريفه من المحال أن تعريفه. لهذا سمي التعريف تعريف، لأنه يعرف المعرف ويعرف المحدود. وسمي الحد بالحد لأنه يحد هذا المحدود. ولهذا اشترط العلماء في الحد أن يكون جامع. لماذا؟ جامع لمحدوداته، مانع من دخول غيره فيه. لأنه لو دخل غيره، لو دخل غيره ما صار حد مانع. وجامع بحيث لا يخرج شيء منه. فنقول وهو يعني مانع الحكم كل وقت وجودي. اذا يقابل الوجود العدم، ليس عدمي انما هو وصف وجود. كل وصف وجود ظاهر منضبط، كل وصف وجود ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب. هذا سمي مانع. تقتضي نقيض ماذا؟ حكم السبب مع تحقق السبب. تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب. ما معنى هذا؟ يعني السبب موجود إلا أن الحكم غير موجود. دخل نالت الشمس عن كبد السماء، إذا زالت الشمس عن كبد السماء هذا ماذا يسمى؟ سبب لدخول وقت ماذا؟ وقت الظهر. أليس كذلك؟ إذا الشمس لما زالت عن كبد السماء أصبح الظهر واجب، أليس كذلك؟ هذا حكم. ما هو الحكم؟ وجوب صلاة الظهر على المكلف. ما هو السبب؟ السبب زوال الشمس عن كبد السماء. لكن رغم أن الشمس زالت عن كبد السماء إلا أننا وجدنا أن الحكم في هذا الشخص لم يتحقق. ما صار في الصلاة عليه ولم نأمره بالصلاة. عرفتم؟ لماذا؟